أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بعض التمهيدات التي ذكرها المصنف الشيخ المظفر عليه الرحمة قبل البحث عن أصل المسألة، فقال عندنا أمور تسعة. الأمر الأول في الواجب النفسي، يعني أصل المسألة هي مقدمة الواجب طبعا الكلام، فتحدث في تسعة أمور. الأول في الواجب النفسي والواجب الغيري، وقال أن الواجب النفسي هو ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، والواجب الغيري هو ما وجب لواجب آخر. بعد أن ذكر هذين التعريفين انتقل البحث الآخر، وهو معنى التبعية في الوجوب الغيري الذي قلنا ما وجب لواجب آخر، بمعنى أن إذن وجوبه لأجل الغير وتابع للغير وكونه مقدمة لذلك الغير. الآن ما معنى هذه التبعية؟ يقول عندنا عبارة قد شاعت عند الأصوليين، ألا وهي أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره، ولكن يقول هذه العبارة مجملة تحتاج لنوع من البيان. على هذا الأمر قال: يمكن أن نتصور لهذه العبارة ولهذا التعبير معان أربعة. المعنى الأول وضحنا أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض، بلحاظ أنه لن يكون عندنا إلا وجوب ماذا؟ واحد حقيقي، والآخر سوف يكون مجازي. ولكن قلنا هذا الكلام غير تام، لأنه خلاف نفس الفرض وهو أن له وجوب، هذا لا يزيد على أن الوجوب العقلي. على كل حال وناقشنا هذا الرأي. المعنى الثاني ما ذكرناه هو أن معنى التبعية صرف التأخر في الوجود، بأن معنى واجب بالغير أن وجوده ووجوبه متوقف على وجوب ماذا؟ وجوب ذي المقدمة، لن يتحقق إلا بعد تحقق ذي المقدمة. مثل افترض تأخر الوضوء عن الصلاة في وجوبها مثلا وفي وجودها مثلا، قلنا هذا هم خلاف معنى المقدمية. كيف يكون المقدمية مقدمة وهو يتأخر في وجوده ووجوبه عن ذي المقدمة؟ هذا خلاف الفرق. هذا الرأي المعنى الثاني غيرته. المعنى الثالث والذي شرحنا منه قسم وبقي قسم آخر، المعنى الثالث أن معنى التبعية هو ماذا؟ بمعنى أن الوجوب الغيري يترشح من الوجوب النفسي، بمعنى أن الوجوب الغيري يكون منبعثا وناشئا ومعلولا لمن؟ للوجوب النفسي. مثل ما مثل كان بعاثل حرارة من النار، يعني أمر تكويني أصلا، لا يتحقق الوجوب النفس الغيري إلا ببركة الوجوب النفسي تكوينا، بعبارة أخرى يعني يكون علة ومعلول. الوجوب النفسي علة وذاك معلول. وعلى هذا الأساس كأنه هذا المعنى حسب ما يظهر في بعض عبائر الأصوليين، كأنه هذا المقصود عند جملة من الأصوليين. فعلى هذا قالوا بأن وجوب المقدمة يكون تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا وتقييدا. وضحنا إذا كان الوجوب النفسي مطلق يكون ماذا؟ الوجوب الغيري مطلق. إذا كان الوجوب النفسي مقيد يكون الوجوب الغيري مقيد، لاستحالة أن تزيد المعلول على علته، وإلا استلزم الانفكاك كما أشرنا. لكن يقول هذا الوجه أصلا لا يمكن أن يكون هو المقصود من هذه العبارة. أي عبارة؟ اللي العبارة ماذا؟ أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره. هذا المعنى الثالث لا يمكن كالمعنيين الأولين، لأنه قلنا وإن اشتهر على الألسن، ولكن سوف يتضح أنه لو كان الوجوب النفسي علة للوجوب الغيري حتما لن يكون إلا واجبا إلا علة ماذا؟ تكوينية. فلا يمكن أن يكون علة صورية لأنه لا يصدر منها شيء، ولا علة مادية، ولا علة غائية. أحسنتم. فنذ العلة الثلاثة وضحنا في البحث السابق وقلنا بعدم إمكانية أن تكون المقصود من العلية هنا هي إحدى هذه العلل الثلاث. فلا يبقى عندنا إلا العلة ماذا أخواني؟ إلا العلة الفاعلية، أو نعم إلا العلة الفاعلية. مع ذلك نقول حتى فرضه أن يكون علة فاعلية، يعني فرض أن الوجوب النفسي علة فاعلية للوجوب الغيري والتبعي، هذا غير تام. لماذا؟ لأن العلة الفاعلية ليس هو نفس الوجوب، بل العلة الفاعلية للحقيقية للوجوب هو الآمر، هو فعل الآمر، الآمر يأمر. فإذا أمر يكون هناك وجوب نفسي وهناك وجوب غيري مثلا، فإذا الوجوب الغيري ليس علة للوجوب النفسي، بل هو تابع لمن؟ للآمر نفسه، للأمر نفسه. لأن الأمر، إن الأمر إذا أراد أن يتحقق شيء بطبيعة الحال سوف يلحظ أنه إذا هناك مقدمة تتوقف عليه سوف يلحظها في الأمر، يصير هناك وجوب نفسي ووجوب غيري. إما أن الوجوب النفسي علة للوجوب الغيري هذا غير تام. هذا الآن يحتاج إلى إحنا كل هذا المقدمة بالأمس وضحنا هذا الآن في هذا المنعطف، وقفنا عند هذا المنعطف. يأتي سؤال إذا اتضحت بطلان هذا الرأي، يأتي سؤال ما هو السبب في اشتهار هذا القول و يعني الاعتقاد بأن في يعني في اشتهار معلولية الوجوب الغيري للوجوب النفسي؟ واضح. يقول الظاهر أن سبب هذا الاشتهار هو يعني في معلولية وجوب الغير هو أن الآمر للمقدمة كما قلنا هو الذي يكون منبعثا لمن؟ الذي يكون منبعثا من الشوق إلى ذي المقدمة، لأن عندنا احنا مبادئ قبل الأمر، منها الشوق والإرادة وتصور المصلحة. إذا تعرفت شوفنا هذه المسألة، هناك الآن مثلا قبل أن آمرك أن تأتي بما يقولون ماذا؟ أمرنا في عدة مراحل قبل أن آمر، قبل أن أصدر الأمر إثباتا أمر بأمور ماذا؟ أولا هناك شوق، أو هناك تصور المصلحة، تصور أهمية الماء في إنقاذ حياة، ثم أتصور ماذا؟ بعد أن ماذا تصورت المصلحة ثم يتحقق عندي شوق، شوق نحو هذا الماء، ثم الإرادة، ثم أتحرك وأمرك مثلا فتأتي بالماء. هذه سبحان الله، لكن إنسان لا يلحظها لمدبجة، لا نعم المحلل المحقق كذا، وإلا حتى الطفل عندما يريد ما هو يمر بهذه المراحل ثم يأمرك بالماء. واضح. فهنا يقولون بأنه بلا إشكال بأنه عندما الآمر يأمرني بذي المقدمة، يأمرني بالإتيان بالماء، حتما هناك شوق إلى ماذا؟ إلى نفس الماء، وهناك شوق للمقدمات التي يتوقف عليها الإتيان بالماء. فإذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق الآمر إلى الماء، بلا أشكال اشتاق إلى فعل الشيء من الغير. أحسنتم. أنه يكون الشوق إلى فعل بالتبع إلى فعل كل ما يكون مقدمة لذلك المأمور به. ولكن بلا شك ولا ريب إن نفس هذا الشوق ليس ماذا؟ كما تعلمون ليس هو العلة في تحقق، ليس هو العلة في إيجاد الوجوب بالغير، فضلا عن الوجوب النفسي. هذه مبادئ ليست هي العلل. احسنتم، لاحظ. إذن الشوق إلى فعل الشيء من الغير ليس هو الوجوب، وإنما الشوق إلى فعل الغير يدفع الآمر إلى الآمر، يعني نوع من الدافعية، يعطيك نوع من الترغيب أن تأمر. والدليل على ذلك أنه إذا وجد العطشان مثلا أو المريد للماء الأمور لا مانع منها فيأمر، مع وجود الشوق علمه بالمصلحة والشوق والإرادة، ولا يوجد هناك مانع خارجي فيقول لك ائتني بماء. وتارة لا، عنده ذي الأمور الثلاثة، عنده تصور للمصلحة وعنده شوق وعنده إرادة، ولكنه ليوجد مانع لا يستطيع أن يأمرك. افترض خجلة، افترض تقية، افترض خوفا، افترض أنه يعلم أنك لن تستجيب له بشدة مثلا أو تهين. إذن بطبيعة الحال نستكشف أن نفس الشوق ليس هو العلة لمن؟ للوجوب النفسي فضلا عن الوجوب الغيري. واضح؟ نعم، لو صدر الأمر بعد ننتزع الوجوب، إذن ننتزع الوجوب ليس من الشوق إنما من نفس الأمر والآمر. إذن على هذا يكون الحاصل ليس الوجوب الغيري بلا إشكال معلولا لمن؟ للوجوب النفس في ذي المقدم، ولا ينتهي إليه في سلسلة العلل. سلسلة العلل يعني أن هناك ما سلسلة علل موجودة. فإذا لما نقول الوجوب الغيري كل لا يمكن أن يرجع في معلوليته لمن؟ للوجوب النفسي، بل يرجع إلى الآمر نفسه. الآمر أمر إلى ذي المقدمة، فصار هناك أمر بذي المقدمة. وهذا يتوقف على مثلا على أمر معين على مقدمة، فيكون هناك وجوب ماذا؟ غيري. إذن الوجوب الغيري لا ينبعث كمعلول من الوجوب النفسي، بل مصدره مصدر الانبعاث ما هو؟ من الأمر. أحسنتم. نعم، هو بالنتيجة الوجوب الغيري في سلسلة العلل ينتهي إلى الشوق نفس هذا، ينتهي للشوق إلى ذي المقدمة، ينتهي للشوق نفسه. فإن لم يكن هناك مانع كما قلنا يأمر، وإذا هناك مانع ماذا؟ لا يستطيع أن يأمر. ومعلم سلسلة العلل كما قلنا أن يكون شيء مثلا ماذا؟ هو في نفس الوقت علة ومعلول. ترى هكذا مثلا، حتى مثلا الوجوب النفسي يكون معلول مثلا لنفس الشوق، ويكون هو علة لمن؟ للوجوب الغيري. ولكن هذا لا أنه العلة بتعبيرنا المنبعثة منه ذلك الوجوب الغيري، بل يعني لا ينتهي في سلسلة العلة كما يقول لنفس الوجوب النفسي، يعني نشأ من الوجوب نفسه، لا، ينتهي إلى ما هو أعلى منه وهو الشوق مثلا بعد ثم يأتي الأمر. أحسنتم. وما إلى ذلك، مثل الآن الإنسان الآن سلم في الحالة العامية مثلا منتهي في أو من لا يعتقد بوجود الله مثلا يتصور أن وجود الإبن ينتهي في سلسلة العلل لمن؟ للأم والأب. لا، ليس للأم والأب، هذه علل إعدادية. العلل المفيضة من هو؟ هو الحق سبحانه وتعالى. يعني نحن ننتهي في سلسلة، ولو كان عندنا ألف سلسلة من العلل، على الإعدادية، على المعدة، على المجاري فيض أو ما شاكل ذلك، لكن في النتيجة لا ننتهي إلى واحدة منها، بل ننتهي في منتهى العلال في سلسلة العلال إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. إذن الشوق على كل حال ليس علة كما هم كذاك علة تامة إلى فعل ما يشتاق إليه. وهذا طبعا البحث مهم جدا الآن بهالمقدار، ويأتينا إن شاء الله في عدة أبحاث، يعني مثلا يأتينا في البحث المقدمة المفوتة، وربما في أبحاث أخرى في البيانات التأتينا إن شاء الله، أو في التوضيحات التي تأتينا. هذا ما يمكن أن يقال بأن إذا الظاهر اشتباها منهم أو من صوروا بأن معنى التبعية في الوجوب الغيري والوجوب التبعي هو هذا المعنى الثالث، هو نتيجة أنهم ماذا تصوروا بأن الشوق في النتيجة يبعث الإنسان وما إلى ذلك، و إلى الوجوب الغيري، والوجوب الغيري الوجوب النفسي ثم الوجوب الغير وما إلى ذلك، فينتهي الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي. قلنا لا، هذا الكلام غير تام بهذا التحليل. واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ المتبقي لأجل ندخل إلى المعنى الرابع. قال والظاهر، وصلنا عند هذا العبارة، والظاهر أن السبب في اشتهار معلولية الوجوب الغيري هو أن شوق الآمر للمقدمة هو الذي يكون منبعثا من الشوق إلى ذي المقدمة، لأن الإنسان إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق بالتبع إلى فعل كل ما يتوقف عليه. إذن أرجع إلى الشوق، ولكن الشوق إلى فعل الشيء، إلى فعل الشيء من الغير ليس هو الوجوب. اشتاق كثير من منا يشتاق ولكن لم يأمر، إذن ليس الشوق هو واجب. لو علمت أنا باشتياق مثلا، ولكن الشوق إلى فعل الشيء من الغير ليس هو الوجوب، وإنما الشوق إلى فعل الغير يدفع الآمر إلى الأمر به. يدفع الآمر إلى الأمر ماذا؟ به. إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به، نعم كل ما له دافعية، فإذا صدر منه الأمر وهو أهل له، يعني الأهل للأمر مثل الأمر من العالي إلى الداني مثلا، انتزع منه الوجود. واضح؟ والحاصل ليس الوجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي في ذي المقدمة. إذن ليس الوجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي في ذي المقدمة، ولا ينتهي إليه في سلسلة العلل، وإنما ينتهي الوجوب الغير في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة. لولا الشوق إلى ذي المقدمة لما تحقق هناك وجوب غيري وتبعي. لاحظ، وإنما ينتهي الوجوب الغيري في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة إذا لم يكن هناك مانع لدى الآمر من الأمر بالمقدمة، لأن الشوق على كل حال ليس علة تامة إلى فعلي. الشوق ليس علة تامة إلى فعلي ما يشتاق إليه. واضح هذه العبارة؟ لاحظوا، عيدة، وإنما ينتهي الوجوب الغير في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة. صحيح، هذا اللي ينتهي إليه إذا لم يكن هناك مانع لدى الآمر من الأمر بالمقدمة، لأنه إذا هناك شوق إلى ذي المقدمة وأمر فإنه يكون أمر كذلك بالمقدمة. فإذا لأن الشوق على كل حال ليس علة تامة، لأن قلنا الشوق بما هو شوق ليس علة تامة إلى فعل ما يشتاق إليه، كما قلنا توجد عندك اشتياقات وآمال وكذا، ولكنها ماذا؟ ليست هي أوامر. فتذكر هذا فإنه سينفعك في وجوب المقدمة المفوتة. هذا يأتينا إن شاء الله بحث مفصل، يعني حسب كتابي صفحة 77 277 يعني في الأبحاث المقدمية. وفي أصل وجوب المقدمة هذا يأتي، فإنه بهذا البيان سيتضح كيف يمكن فرض وجوب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها. كيف يعني الآن الصوم عند طلوع الفجر وجوب الصوم، ولكن يجب عليك غسل قبل طلوع الفجر لأجل أن يكون صومك المتأخر صحيح، فكيف هذا مفوتة؟ يعني مفوتة بمعنى أنه إذا لم تأتي تفوت عليك الواجب. يأتي بحث مفصل إن شاء الله كيف يكون مقدمة يترشح عليها وجوب قبل أن يكون هناك أصلا وجوب بنفس ذي المقدمة. الصوم هو واجب علي، بكرة الصوم هو، لا إلا أنك تغتسل قبل، شلون ذي تحلها علميا وأصوليا؟ هذا هي الإشكالية العويصة التي تذكر في المقدمة المفوتة. هذا يأتي. وبهذا البيان سيتضح أيضا كيف أن المقدمة مطلقا ليست واجبة بالوجوب المولوي، يعني فقط كل المقدمات واجب الوجوب العقلي، ما يوجد وجوب شرعي. يأتي إن شاء الله في الرأي الثاني ذي قوي المصنف أن أصلا كل هذا وجوب مقدمة وكذا لا يقبلها. واضح؟ هذا إذن المعنى ماذا أخواني؟ المعنى الثالث. المعنى الرابع وهو الصحيح بمعنى التبعية على المعنى الرابع أن الوجوب الغيري وجوب حقيقي ولكنه تبعي توصلي، ليس هو كما في الوجه الأول وجوب بالعرب يعني لا كأن لا وجوب مجاز، وليس هو الوجه الثاني ما هو؟ أحسنتم، صرف التأخر. ولا على المعنى الثالث اللي ذكرناه ترشح تكويني معلولية تكوينية لعلته. إذن هذه ليست، فعندما نقول بالتبعية مقصودنا أن الواجب التبعي والواجب الغير تابع للواجب النفسي بهذا المعنى أخواني، بمعنى ماذا؟ أن الواجب أو أن الوجوب الغيري يترشح من الوجوب النفسي ولكن لا بمعنى أنه معلول له، بل أن الباعث للوجوب الغيري لاحظ ما هو؟ هو نفس الوجوب النفسي باعتبار أن الأمر بالمقدمة والبعث نحوها. لماذا؟ عندما الله سبحانه وتعالى يأمرك بالصلاة وهناك ماذا؟ مقدمة لها، لا تتحقق الصلاة بشرطها وش إلا بهذه المقدمة وهو الوضوء في مقامنا. فإذن هناك وجوب نفسي بلا أشكال لذي المقدمة وهي الصلاة، وبما أن المولى يعلم أنه لن يتحقق مقصوده ومطلوبه ومرغوبه ومحبوبه صح التعبير إلا بذي المقدمة، فيترشح وجوب منه إلى ماذا؟ إلى الوجوب التبعي وهو إلى الوضوء، ونسميه هذا بالوجوب التبعي، ولكن لا ترشح تكويني من الوجوب النفسي لا، بل بما أن هذه المقدمة آلة وموصلة لمن؟ للوجوب النفسي على نحو الآلية على نحو الموصلية إن صح التعبير. أقرب لك الفكرة أكثر. الآن عندنا مثلا الآن عندنا نفس المقدمة وعندنا نفس وجوب المقدمة، عندنا وجود الصلاة بما هي صلاة، معذرة الوضوء بما هو وضوء، وجوب الوضوء وجود الوضوء هذا شيء، وعندنا وجوب الوضوء هذا شيء آخر. لاحظ عندنا نفس الوضوء وعندنا وجوب هذا الوضوء، واضح؟ فكما أن الشارع بهذا التبيان يعني، فكما أن الشارع ليس مطلوبه تحقيق الوضوء إنما مطلوبه ما هو؟ نفس الصلاة. لاحظ، فلذلك لابد أنت أن توجد الوضوء لكي توجد مرغوب ومطلوب ذلك الأمر وهو الصلاة. لاحظ وياي، لأنها الوضوء بما هي وضوء ليس مطلوبا لذاته بل مقدمة لتحقيق ماذا؟ للمقدمة. فكذلك نفس الوجوب عندما يوجب لك الوضوء لا لذاته إنما أوجبه آلة، أحسنتم، لأنه موصل وآلة إلى من؟ إلى ذي المقدمة، فليس للمولى غرض ذاتي ونفسي بل لا آلة موصلة لغرضه وقايته وما إلى ذلك. ولكن تعلم المولى لعلمه أن غرض لن يتحقق فقط بالأمر بذي المقدمة، فإنه يجعل وجوب آخر لمن؟ لذي المقدمة. لكن كما قلنا لكي ينبعث المكلف نحو ذي المقدمة، لكي ينبعث المكلف نحو المقدمة معذرة ويتحقق بعد ذلك ذي المقدمة فيتحقق غرض المولى. إذن مو مثل المعنى الأول عراضي ما له معنى ولا أنه صرف التأخر كالمعنى الثاني خلاف المقدمية، ولا أنه ماذا من بعد تكوينان، لا هذا مو أمر تكويني، هنا تشريع، لأن إذا كان أمرا تكوينيا كما قلنا فيه ما فيه من محاذر كما وجهنا ذكرنا في البحث الثالث في المعنى الثالث. إذن هنا يوجد وجوب من المولى، ولكن يقول وجوبا بهذا المعنى التبعية بأي لحاظ؟ بلحاظ أنني إذا ما آمرك بالمقدمة لن يتحقق رضي، وهو الإتيان بالصلاة مثلا. وإلا لو فرضنا أن الصلاة تتحقق بلا هذه المقدمة لن آمرك أصلا بالمقدمة. هذا معنى كانها آلة وموصلة، يعني ليس فيها شيء لذاتها. أنت اصعد إلى السطح، أمر أنا غرضي أن تكون فوق السطح، الكون فوق السطح. فأنا استطعت بأي طريقة بلا السلم وما عندي مشكلة، إن شاء الله بالمعجزة تصعد، ولكن لأني أعرف الحالة الطبيعية لن تصعد إلا ماذا؟ إلا بالسلم. فآمرك أن ماذا؟ اصعد بالسلم لتكون فوق السطح. ولكن لو سألتني لك غرض خاص بالسلم؟ أبدا، إنما هو آلة وموصل إلى غرضي، وهو أن تكون أنت فوق الصاد مع الطيور. واضح؟ هذا تقريبا تقريب الوجه الرابع، وهو هذا الصح، وهذا هو الحق على القول أن للمقدمة وجوبها شرعي. كل هذا على القول، إحنا هذا هو ما يقبل أصلا المبنى أساسا، لكن يوجه كلام من يقول هناك وجوب شرعي للمقدمة دون غير الوجوب العقلي.
لهذا البيان يكون وجوب المقدمة متقدمة المقدمة، صحيح؟
ماكو منافق، لا التأخر لا، هو لولا أن هناك وجوبا نفسيا لا ما راح يتحقق الوجوب غير. يعني إذا ما عندي أنا غرض بالكون فوق السطح، كيف أمرك بالصعود إلى السلم؟ ما له معنى.
أكون وجوب المقدمة
هي طبعا لابد، لأن هناك غرض وهناك أمر بذي المقدمة، والمولى يعلم أنه لن يتحقق إلا بهذه المقدمة فيأمرك بها. نعم على مستوى الفعل أنت لابد أن تسلك المقدمة لكي تصل إلى ذي المقدمة، وهذا معنى المقدمية. ولا إذا تتحقق الصلاة وبعدين تحقق لك الوضوء ما له معنى أصلا. واضح؟
بس الإشكالية في الركن الثاني لا يرد،
لا 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 لا، ذيك على الأمر تكويني، ذاك الصرف التأخر يكون على نحو يعني فهمهم للتبعية، وهذا خلاف كونها مقدمة، ذاك على مستوى الفهم للتبعية.
أي. لو كان في مثل
لا ما أشكل إيه، ما كله معنى. ذاك أصلا جعل نفس الماء ذاك مخصوص أو معنى مخصوص. قال أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، ولكن لا بمعنى أنه معلول له، بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري على تقدير القول به ما هو؟ هو الواجب النفسي، باعتبار أن الآمر بالمقدمة والبعث نحوها إنما هو لغاية التوصل إلى ذيها الواجب وتحصيله. هذه فيكون وجوبها وصلة وطريقا، يكون وجوب المقدمة وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها، يعني ذي المقدمة. ولولا أن ذيها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدم. واضح؟ ويشير إلى هذا المعنى من التبعية تعريفهم للواجب الغيري بأنهما وجب لواجب آخر، هذا معنى، أي لغاية واجب آخر. هذا الفهم الصحيح لهذه العبارة المجملة. لاحظ، ويشير إلى هذا المعنى من التبعية تعريفهم للواجب الغيري بأنهما وجب لواجب آخر، أي لغاية واجب آخر ولغرض تحصيله والتوصل إليه. فيكون الغرض من وجوب المقدمة على تقدير القول به هو تحصيل ذيها الواجب، وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعية المقصودة في الوجوب الغيري، ويلزمها أن يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوبها ماذا؟ إطلاقا واشتراطا، كما وضحنا في البحث السابق. وعليه فالوجوب الغيري وجوب حقيقي، وهو وجوب بالعرف مجازي، ولكنه وجوب تبعي. هذا البحث يعني مركز البحث في هالعبارة. وعليه فالوجوب الغيري وجوب حقيقي، ولكنه وجوب تبعي توصلي آلي. وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة، يعني تبقى المقدمة هي مقدمة بعد، وجوبها نفس شأن المقدمة. هذا في قبال الرأي الثاني اللي يفترضها متأخرة. فكما أن المقدمة بما هي مقدمة لا يقصد فاعلها إلا التوصل إلى ذيها، هذا على مستوى كونها مقدمة، كذلك وجوب يعني كونها واجبة، كذلك وجوبها إنما هو للتوصل إلى تحصيل ذيها، كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة والاستقلال. وسر هذا واضح، فإن المولى بناء على القول بوجوب المقدمة إذا أمر بذي المقدمة فإنه لا بد له لغرض تحصيله من المكلف أن يدفعه ويبعثه نحو مقدماته فيأمره بها توصلا إلى غرضه، فيكون البعث نحو المقدمة على هذا ماذا؟ بعثا حقيقيا، وبعثا ماذا؟ مجازيا وعرضيا، لا أنه يتبع البعث إلى ذيها على وجه ينسب إليها بالعرض كما في الوجه الأول قد ناقشناه، ولا أنه يبعثه ببعث مستقل لنفس المقدمة ولغرض فيها بعد البعث نحو ذيها كما في الوجه الثاني، ولا أن البعث نحو المقدمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلولا له كما في الوجه الثالث، وسيأتي تتمية للبحث في المقدمات المفوتة. واضح أخواني هذا المطلب؟ عندنا كم دقيقة نأخذ شيء من البحث الثاني. بعدما أتم المصنف عليه الرحمة المعاني في الوجوب الغيري ورجح المعنى الرابع، انتقل إلى خصائص الوجوب الغير. ذكرت مجموعة من الخصائص للوجوب ماذا؟ للوجوب الغير. يمتاز الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي بأمور. الأمر الأول أن الواجب الغيري كما اتضح لا يوجد له بحث استقلالي، كما قلنا هناك لا يوجد بحث استقلالي، يعني لولا ذي المقدمة لما أمرت أنت بالمقدمة.
له هو البعث لذي المقدمة.
أحسنتم، للوجوب النفسي. فعلى هذا الأساس لا طاعة استقلالية له، لا طاعة استقلالية له ولا معصية استقلالية له. بمعنى الآن أنا أمرت بالصلاة، عرفت، ولم أستطع الإتيان بالصلاة، ولكن أستطيع أن أتي بالوجوب مثلا لضرب باب المثال، يعني ما أستطيع أن أتي بالصلاة، فهل في حال أنني أستطيع أن أتوضأ مثلا ولم أتوضأ أؤثم؟ لا، ما فيها معصية مستقلة، لأن المهم عند المولى هي ذي المقدمة الصلاة، فما دام أنت ما تستطيع لظرف معين مثلا باب المثال، وقل الصلاة تترك على كل حال، باب التقريب للفكرة تقول ما استطعت، ما أقدر أصلي لكن أقدر أتوضأ مثلا، فإذا ما ذي المقدمة استطيع أن أتي بها فالمقدمة توضيت ما توضيت في النتيجة، إن لم تتوضى لا تعاقب، إن توضى لا تثاب، على هذا التقريب. إذن لا توجد لا طاعة مستقلة له ولا معصية ماذا مستقلة، لأن كما قلنا إنما المقدمة هي قرضها التوصل إلى ذي المقدمة. فالإطاعة والمعصية مرتبطة بمن؟ بذي المقدمة وليس بالمقدمة. هذا الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، إذا أنه بعد أن قلنا أنه لا طاعة استقلالية للوجوب الغيري والإطاعة، وإنما الإطاعة للوجوب النفسي والإطاعة لكونه كما قلنا صرف التوصل لهذه المقدمة. على هذا الأساس لن يكون إذن للمقدمات أي ثواب. الثواب مرتبط بمن؟ بذي المقدمة. أما المقدمات ما هي مقدمات؟ لا تحصل على الثواب. مثلا أنت الآن قمت بمقدمات عديدة ولكن لم تصل إلى غرض المولد. افترض باب المثال ها، أنت الآن بتزور الإمام الحسين مثلا على هذا التقريب، زيارة مستحبة مؤكد عليها، بل هي واجبة له في العمر، مرة كما يظهر من الرواة وبعض آراء العلماء وما إلى ذلك على بعض الآراء، فلها مقدمات عدة، السفر والمشي وقطع المسافات، فرض أنا كل ذا سويته ولكن منعت من الزيارة في آخر المطاف، كانت هناك حكومة ظالمة وسفرت الزائرين قبل الدخول. زين هل الحين كل هذا العمل من خطابات وقدمات ومشقة وتعب وكذا، ربما أيام وربما شهور كما عند البعض من القدماء يمشون شهورا للوصول، فهل لا يعطى أصلا ثواب؟ على هذا المعنى لم يعطى ثواب، لأن الثواب كل ثواب مرتبط بمن؟ بقدم هو نفس الزيارة. فما دمت أنت لم تصل إلى تلك الحالة فإذا لا يمكن أن تعطى، خصوصا عقلا يقول العقل مرتبط الثواب والعقاب لنفس الذل مقدمة، أما المقدمة نفسها لا ثواب عليها ولا عقاب عليها عقلا. ها من هنا جاءت إشكالية كيف توجهون الثواب المترتب على كثير من المقدمات الواردة. مثلا في رواية نقرأها، مثلا لاحظوا، مثلا في زيارة الإمام علي سلام الله عليه، خبر الحسين بن إسماعيل الصيرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حج وعمرة، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين. موجودة في الوسائل كتاب الحج الباب 24 من أبواب المزار والحديث الأول. مثلا في زيارة الحسين والأمر أوضح كما في كامل الزيارات وغيرها، عن أبي عبد الله في زيارة الحسين السلام قال كذا في الرواية، أن لكل قدم ثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل عليه السلام. لاحظ وروايات عديدة في الصنف كامل الزيارة. هم أيضا هذا موجودة في نفس الشيء الوسائل أبواب المزار باب 41 حديث 6. مثلا ورد عندنا روايات عديدة أين فيما يرتبط بالمشي إلى بيت الله الحرام الحج، كما نقرأ في سيرة الإمام الحسن والحسين سلام الله عليه، ماذا روايات عجيبة وعديدة ماذا أشارت إلى مسألة الثواب إلى المشي. مثلا نقرأ هذه الرواية عن أبي جعفر كذا عن الإمام، يعني الإمام الباقر ظاهرا عليه السلام، قال ابن عباس: ما ندمت على شيء صنعت، ندمي على أن لم أحج ماشيا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من حج بيت الله ماشيا كتب الله له 7000 حسنة من حسنات الحرم. قيل: يا رسول الله، وما حسنات الحرم؟ قال: حسنة 1000 حسنة. وقال: فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم. وذلك معنى رواة أن الإمام الحسين سلام الله عليه يمشى 20 سنة أو 25 سنة إلى الحج، مع أنه المراكب والإبل تقاد أمامه. كذلك في الإمام الحسن سلام الله عليه، وروايات عديدة في هذا الصدد، روايات عديدة في هذا الصدد. كيف توجهون هذا؟ هي بنفس المقدمات عليها ماذا؟ ثواب عظيم. مشي الحسين في كل خطوة كذا، عمرة كذا، حاج، تكفير الذنوب، رفع الدرجات، والحمد لله ظاهرة زيارة 40 من أبرز الآن الظواهر بحمد الله من أبرز الظواهر الشعائرية في مثل هذا الزمان الحمد لله. فعلى كل حال كيف توجهون هذه النقطة؟ يوجد كلام للسير خوي عليه الرحمة وتوجيه الشيخ عدة توجيهات. ذكر صاحب الكفاية أولا قال بأنه يمكن التوجيه بأنه, وذكر غيره كذلك بأنه يمكن التوجيه بأنه نفس ثواب المرتبط بالمقدمة موزع على ذل, يعني معذرة, المرتبط بذي المقدمة كالزيارة الآن موزع على نفس المقدمة, هذا توجيه. الوجه الآخر يذكره صاحب الكفاية عليه رحمه في علاج مثل هذه المسألة وبحث مفصل في محله, يعني بها المقدار أنه لا نوع من التفضل من الله سبحانه وتعالى, فلا ينافي مانع العقل, لا يمنع, لكن العقل يقول إذا نحن والعقل لا, الثواب مرتبط بمن؟ بالمقدم, بذي المقدمة لأنها هي المأمور بها, أما المقدمات لا, لا ثوابا ولا عقابا. نعم في العقاب صحيح, ترك المقدمات لما استطاع أن أتي بالمقدم ما عندي أنا عقاب, لكن الكلام في الثواب. فيقول بأنه نوع من التفضل من الله سبحانه وتعالى, ولا إشكال في ذلك أنه نوع من التفضل من الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا هو الشيخ ينقل هم عبارة لطيف للسلخوي عليها الرحمة تحت, كان في زمانه وظهر من يعني من أقرانه, يعني الشيخ المظفر ذاك الزمان من أقران سلخوي, يعني زملاء داس كانوا يحضرون مع النائيني والأصفهاني وغيره. من هنا لاحظ العبارة, يقول السيد يرى, يهو ينقل عن السيد, يرى السيد الجليل المحقق الخوئي أن المقدمة أمر قابل لأن يأتي بها الفاعل مضافا بها إلى المولى. هذا رأي لسيد الخوي ذاك بأنه نفس أنت تصدن تأتي بالمقدمة على أنك مأمور بها, فبلا أشك تحصل على الثواب, فيترتب على فعلها الثواب إذا أتى بها كذلك, يعني كونها مأمور بها, ولا ملازمة عنده بين ترتب الثواب على عمل وعدم استحقاق العقاب على تركه, ولا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه, سواء قلت بوجوب المقدمة وعدمه, لكن نفس المقدمة يمكن أن يؤمر بها. ويقول وهو رأي وجيه باعتبار أن فعل المقدمة يعد شروعا في امتثال به. هذا حد التوجيهات. احنا الآن تقريبا انتهينا من توجيهين, بعد نقراهم ونشوف الوقت لا يسع, الباقي نتركه للبحث الآتي. قال خصائص الوجوب الغيري, بعدما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي, وهي أمور. أولا, إن الواجب الغيري كما لا بعث استقلالي له كما تقدم لا إطاعة استقلالية له, وإنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصل إلى هذه المقدمة, بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه. هذا أولا. ثانيا, إنه بعد أن قلنا أنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة, فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة, كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة. ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته, ترك الصلاة بالتالي ترك الوضوء, ترك سائر المقدمات, ماذا؟ لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي. الله ما يعاقبه يقول تعال تركت الصلاة عقاب, تركت الوضوء عقاب, تركت المشي إلى المسجد مثلا عقاب, تركت الذهاب إلى المكان وهكذا, لا 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 هذا عقله. لا, أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة. الآن بالنسبة للثواب على المقدمات الوارد في الرواية, يقول وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الإمام الحسين عليه السلام, وأنه في كل خطوة كذا من الثواب, فينبغي على هذا, ماذا على هذا المعنى؟ عدة توجيهات. التوجيه الأول, أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها لأن فيها شدة هذه المقدمات مشي وتعب, فيوزع ذلك الأجر الذي كان للمقدمة على ماذا؟ الذي لذي المقدمة على المقدمات. أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها, وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته, فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعراق. هذا توجيه باعتبار أنها السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة. يعني لولا يعني هي المقدمة في نفس العمل فتكون السبب في زيادة الثواب، لا أن الثواب على نفس المقدمة، بما أن هناك مشقة من في ذي المقدمة حصلت على الثواب في على نفس المقدمة يعني. ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكل في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، يعني وضوء غسل وتيمم. الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي، وسيأتي حله، ورد أنه الوضوء عليه ثواب، الغسل عليه ثواب، التيمم، فكيف نحل هذه الإشكالية؟ هذه إشكاليات على كل حال ذكرت فيه. هذا توجيه طبعا ذكرناه توجيه صاحب الكتاب، نوع من التفضل ولا مانع من ذلك. بقي عندنا كذلك أمران وندخل إلى البحث القادم الآتي، أترك للبحث في القادم يعني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.